وهل يحكى الإجماع في مسألة من مسائل الاعتقاد عند وجود مخالف وهذا المخالف إمام معتبر؟
هذا ليس له مثال في نفس الأمر. هذا فرض أن مثلا مسائل الاعتقاد يخالف فيها إمام معتبر إلا إذا كانت مخالفته طارئة وتكون غلطا. أما أنه لم ينعقد إجماع متقدم فنحكي الإجماع وهو لم ينعقد، هذا فرض ممتنع. لكن قد يقول إمام معتبر قولا يخالف إجماعا سلفيا متقدما في مسألة، فهذا يقع وإن كان يسيرا، ولم يقع في المسائل إلى مسائل الصفات في عند طبقة الأئمة الكبار كالتابعين وتابعيهم، وإنما وقع في مسألة مسمى الإيمان لما قال حماد بن أبي سليمان إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإجماع السلف قبله أن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، فمخالفة حماد تعتبر مخالفة طارئة. ولهذا يقال إن مذهب السلف بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل، مع أن حماد يعد من علماء السنة والجماعة. فإذا قيل كيف نحكي الإجماع مع مخالفة حماد ابن أبي سليمان وهو أول من خالف وتبعه أبو حنيفة، قيل لأن حماد ابن أبي سليمان محجوج بالإجماع قبله أو مخصوم بالإجماع قبله. ولهذا تجد أن البخاري والشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة فضل على المتأخرين كشيخ الإسلام وابن عبد البر وغيرهم حكوا إجماع أهل السنة أو إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل من هذا الوجه. وإلا فإن حماد رحمه الله لا يخرج من تصنيف أهل السنة والجماعة العام وإن كان قوله بدعة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الصفات اللازمة والصفات الذاتية؟
هو هذا التقاسيم أصلا تقاسيم طارئة، بمعنى أنها ليست في القرآن، ليست في كلام الصحابة، ليست في كلام التابعين، إنما طرأت. بعضها استعمله أئمة السنة لكونه ليس يتضمن أو يحتمل باطلا، وبعضه أعرض عنه وكثر استعماله عند المتكلمين. الصفات الذاتية تضاف إلى الذات، ليس في القرآن ولا في السنة ذكر ذات الله على هذا المعنى، إنما جاء لفظ الذات في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات تنتين في ذات الله. في ذات الله ليس المقصود هنا بالذات المعنى المستعمل في قولك هذه صفة ذاتية، ومثل ما جاء في شعر حبيب وذلك في ذات الإله، فهذا أيضا ليس المقصود، إنما في سبيله. وإنما الذات هي من اسم الإشارة محصلة، ولكن استعمالها ليس فيه كبير إشكال لأنه استعمل عند المتأخرين من أهل السنة. ويقصد بالصفات اللازمة أي الصفات التي ليست من باب الصفات الفعلية، والذين يستعملون هذا التقسيم يستعملون الصفات اللازمة بمعنى الصفات الذاتية، وتارة يفرقون. وإذا كان الشيء اصطلاحا لا تستطيع أن تضبطه بضابط، لا تستطيع أن تضبطه بضابط، تارة يسمونها الصفات الذاتية وتارة الصفات اللازمة، تارة بعض المتكلمين يقول الصفات المعنوية، تارة يقول الصفات العقلية، وهلم جرا. هو الاصطلاح أحيانا قد لا يكون لازما إلا للتعليم والترتيب، وإلا إذا قلت الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية فهذا قد لا يكون ذاك الدقيق لأنه قد يحتمل غلطا، لكنه إذا استعمل مع بيانه فيكون مناسبا. نعم. يعني فرق بين أن تجعله جزء من تعريف مذهب السلف وبين أن تستعمله في التقرير العام، هذا لا بأس به، لكن أن تفرض أن السلف من الأصل عندهم هذا التقسيم هذا ليس بلازم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، هل الرؤية خاصة برؤية وجه الباري أم الرؤية تكون لجميع ذات الله عز وجل؟
هذا الله أعلم، الله أعلم، هذا مما لا يتكلف فيه ولا يسأل عنه، وإنما يثبت أن المؤمنين يرون ربهم ولا يدركونه على قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وأما تفاصيلها فالله أعلم بها، إنما يرونه عيانا بأبصارهم كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفاصيل فهذا الله أعلم بها.
تقول السائل فضيلة الشيخ ماذا يقصد الإمام النووي بقوله مذهب السلف هو مذهب التفويض؟
يأتي إن شاء الله هذا. هو يظن رحمه الله أن السلف كانوا يفوضون آيات الصفات لا يتكلمون في معناها ولا يثبتون لها معنى مختصا ولا ينفون عنها شيئا معينا، إنما كانوا يفوضونها تفويضا عاما، فجاء الخلف وتكلموا بمعانيها على طريقة الاجتهاد بناء على الأدلة العقلية. هذا ليس هو من أصل تحصيل النووي، وإنما تلقاه عن قوم من المتكلمين من أصحابه الشافعية الذين نظروا المذهب الأشعري واشتغلوا به. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما أفضل الطرق التي تنصحون الطالب أن يسلكها إذا أراد القراءة في علم العقيدة؟ هل يبدأ بكتب الأئمة المتقدمين ككتاب الشريعة، أم يكتفي بكتب شيخ الإسلام وابن القيم جزاكم الله خيرا؟
هو لا بد له من هذا وهذا، وتكون البداية بملخصات شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء المحققين المتأخرين، ثم كالواسطية مثلا والحموية والتجمرية والعقيدة الطحوية، وقبل ذلك في علم أو في باب التوحيد الألوهية كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. بعد هذا التأسيس لا بد لطالب العلم قبل الدخول، وهذا ينبه إليه أن بعض طلاب العلم بعد هذه المقدمات والرسائل يدخلون في كتب شيخ الإسلام المطولة، وربما دخلوا في كتب المقالات أحيانا، هذا في ظني أنه غلط، إلا أن يكون بعد القراءة في كتب السنة الأولى، كان يقرأ السنة للخلال مثلا، أو لبانة لبن بطة، أو شرح أصول السنة للألكائي، أو الشريعة، أو السنة لعبد الله بن أحمد، أو غير ذلك من الكتب الأولى المستدعى. هذه لا بد من مطالعة شيء منها كثلاثة كتب أو أربعة كتب على أقل تقدير، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب شيخ الإسلام المفصلة، يقرأ جملة مجلدات الاعتقاد في الفتاوى، ثم من هذه السنة هو نقل التأسيس ودرس تعارض العقل والنقل وبقية الكتب. بعد ذلك لو قرأ لابن حزم الفصل، كتاب الفصل يعد من أجود كتب المقالات، وإن كان ابن حزم يلاحظ أنه إذا تكلم في باب الأسماء والصفات فالغالب أنه يغلط، ومذهبه في الأسماء والصفات غلط كبير، قرر مذهبا شديد الغلط، وإن كان ابن حزم لا ينتحل إلا مذهب السنة والجماعة، ويعظم الدليل تعظيما شديدا، ويرد على أهل البدع بسائر أصنافهم، بل قد يزيد أحيانا، قد يكفر بالأعيان، وإن كان هو يعني عنده شيء كثير من الاضطراب، إذا قرر القواعد فهو بعيد عن التكفير، إذا قرر القواعد قعد باب التكفير بعيد عن التكفير، إذا اشتغل بالرد على الأعيان يكفر. يعني هو تراه في كتاب الأحكام في أصول الفقه قرر قاعدة أن كل من اجتهد في دين الإسلام وبذل وسعه فإنه لا يقر بحال أيا كان قوله، وأنهم معذورون في اجتهادهم. هذا ليس المقصود أن نقول أنه صواب أو غلط، لكنه على أقل تقدير توسع فيه بعض الشيء، وحين تراه في الفصل إذا اشتغل بالرد تجد أحيانا يكفر فيقول مثلا، وقال أبو هاشم الجبائي الكافر النذل كذا، يعني بهذه العبارة، وقال هذا الرجل الكافر بالله العظيم كذا، فأحيانا يستخدم مثل هذه العبارات مع أنه يعتذر أحيانا عنهم بأشد الاعتذار. فابن حزم عنده بعض الاضطراب، يعني عظم الكتاب والسنة تعظيما تاما، ومدح مذهب السلف وقال إن كل ما خلفه فهو من الباطل والبدعة إلى آخره، لكنه في كتب أخرى مثل التقريب، تقريب حد المنطق، مدح المنطق الأرسطي مدحا شديدا، وحتى قال إنه من أعظم ما نتقرب به إلى الله أننا نلخص منطق أرسطو طاليس ونقربه إلى المسلمين وإلى الناس. فابن حزم شخصية يعني في باب الاعتقاد زيادة الفقه كثير، لكن تقريره مثلا لمسألة الإيمان ومسألة الأسماء والأحكام، أي أسماء أهل القبلة وأحكامهم، في الغالب أنه جيد، ردوده على الخوارج والمرجئة من أجود الردود. أما في الأسماء والصفات فضعيف، في القدر له وله، حتى في الإيمان عنده بعض الأغلاط مثل قول إن الإيمان من جهة القلب لا يتفاضل، هذا غلط. في الصحابة جيد تقريره، وإن كان أحيانا يغلط كقوله مثلا إن نساء النبي أفضل من سائر الصحابة حتى العشرة المبشرين بالجنة، ثم يبنيها على الظاهرية التي يلتزم ابن حزم فيقول لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا كن أزواجه في الجنة سيكن في درجته، وإذا كن في درجته فدرجة النبي لا يبلغها أحد، لا أبو بكر ولا غيره، هكذا يقررها ابن حزم. هذا طبعا غلط، لأنه يلزم على كلام ابن حزم أن تكون نساء النبي أفضل حتى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء، لأن النبي قال لما ذكر الدرجة، لما ذكر يعني ما يشرع عند سماع الأذان، قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة إلى آخره. فهذا الترتيب غلط من ابن حزم بناه على الظاهرية. ابن حزم له مادتان، إذا استعمل الترتيب الظاهري أتاك بنتائج ظاهرية، إذا مال إلى المنطق الأرسطي نقض الظاهرية نقضا شديدا. فهو عنده هذا الاختلاف. أيضا ينتبه لابن حزم إلى أن حكايته للإجماع في أصول الدين ليست دقيقة، يعني هو مثلا نفى الحكمة والتعليل في القدر، قال والدليل على ذلك والبرهان القاطع الإجماع، فإن الصحابة أجمعوا على أن أفعال الباري وشريعته ليس فيها تعليل، ولم يتكلم أحد من الصحابة بالتعليل. طبعا هذا ليس سديدا، لأن الذي وقع أن حرف التعليل كلمة تعليل لم يتكلم بها الصحابة، وهذا لا يعني أن معناها في نفس الأمر ليس ثابتا، وليس بلازم أن يقال التعليل، إنما الذي يثبت الحكمة. القصد أن ابن حزم له وله، وكذلك في الفقه كما سلف. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نرد على من قال أن أهل السنة أول صفة المعية بالعلم والإحاطة؟
هذا يأتي إن شاء الله، هذا كما قلت أنه يكاد يكون المقصد السابع في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله، وهي مسألة مشكلة فيها كثيرا عند المتأخرين من الفقهاء ومن وافقهم أو من أخذوا عنه من الأشعرية. مسألة المعية أدوها من مسائل الإشكال، وهي في نفس الأمر ليست من محل الإشكال أبدا، ويأتي إن شاء الله تقرير ذلك.
يقول السائل فضيلة الشيخ ماذا يقصد الإمام أحمد بأن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر؟
هو أحمد رحمه الله وغيره تواتر عنهم أن من قال القرآن مخلوق كفر، وأن القول بخلق القرآن كفر، وهذا ليس فيه إشكال. لما؟ لأن من يقول القرآن مخلوق يقول إن كلام الله مخلوق، وأن الله لا يوصف بالكلام على الحقيقة، وهذا من جهته مناقض للقرآن، فإن الله وصف نفسه بالكلام ووصف القرآن بأنه كلامه سبحانه وتعالى، فمن هنا كان القول بأن القرآن مخلوق يناقض خبر الله سبحانه وتعالى. ولما كان مناقض لخبر الله عرف بالضرورة الشرعية أن المناقض لخبر الله إيش؟ المناقض لخبر الله حكمه إيش؟ كفر. هذا لا إشكال فيه، ولهذا لو قيل كيف قال أئمة السنة عن هذه المقالات إنها كفر، قيل هذا لا عجب فيه، قيل هذا لا عجب فيه. وإنما أنبه هذا التنبيه لأن بعض الفضلاء من أهل العلم كالشوكاني رحمه الله قال وإن كنا نقول على ما يقول السلف إلا أن وصف هذه المقالات كالقرآن مخلوق بأنها كفر مما لا نتقحم فيه، وهذا ليس سديدا من الشوكاني رحمه الله، لأنه يقال إنها كفر باعتبار أنها مناقضة إيش؟ لخبر الله. من ينفي الرؤية يقال نفي الرؤية كفر، لأن الله أثبتها في القرآن وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أن النافي للرؤية أو القائل بأن القرآن مخلوق هل هو كافر بعينه؟ يقال الجواب لا، إلا إذا وقع قوله على جهة المعاندة أو المخاصمة أو أمثال ذلك مما يعلم فيه قيام الحجة. ولهذا القرآن الإمام أحمد رحمه الله هل كفر؟ هو قال من قال القرآن مخلوق كفر، لكن هل كفر الأعيان؟ هل كفر الأعيان؟ لا، لم يشتغل بتكفير الأعيان. إن كان نقل عنه في تاريخ بغداد وغيره أنه سئل عن ابن أبي دعاد فقال هذا كافر. هو لا يمنع، يعني مسألة مهمة أنك لا تستطيع أن تقول إن مذهب السلف عدم تكفير الأعيان، هذا الإطلاق غلط، بل يقال إن مذهب السلف أن المعين الذي قامت عليه الحجة الرسالية الشرعية فإنه إيش؟ يكفر أو لا يكفر؟ كفر. أما إذا قلنا إن الأقوال كفر عند الله ورسوله وبإجماع السلف والقائل لا يكفر أبدا، هذا يعد إيش؟ تناقض. لكن الذي هو مذهب السلف أنه لا تلازم بين المقالة وقائلها، القائل قد يكون كافرا وقد يكون ليس كافرا، وهو الغالب على أهل القبلة، وهو الغالب على أهل القبلة أنهم ليسوا كفارا من جهة الأعيان، وإن كانت كثير من المقالات التي قالوها هي مقالات كفرية. المعتصم كان يقول القرآن مخلوق موافقة للمعتزلة، وسمع المناظرات، وانقطع أئمة المعتزلة كابن أبي دعاد وغيره بين يدي الإمام أحمد بحضرة المعتصم، ومع ذلك هل توصل الإمام أحمد إلى أن المعتصم قامت عليه الحجة فكفره؟ لا، بل ما كفره. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والإمام أحمد وإن تواتر عنه وعن غيره تكفير الجهمية الذين ينفون علو الرب ويقولون القرآن مخلوق، إلا أنه لم يكفر أعيانهم. قال: بل قد صلى خلف بعض من يقول بأقوالهم الكفرية ودعا له واستغفر له. ويقصد بذلك من؟ المعتصم، فإن الإمام أحمد كان يصلي تارة خلفه ودعا له واستغفر له ولم يرى الخروج عليه لكونه كافرا أو نحو ذلك. نعم.
يقول السائل، وهو السؤال الأخير: هل يطلق على من حرف صفة من صفات الله على غير معناها الصحيح يعتبر مبتدع؟
هو لا شك في هذا، أن من خرج في صفة من صفات الله عما عرف في كلام سلف الأمة أن قوله بدعة وأنه مبتدع من هذا الوجه. لكن ترى أن لفظ الوصف بقولك مبتدع هذه لفظة إضافية، إن قصد أنها على الإطلاق تماما فهذا لا يلزم، بمعنى أن من كان في جمهور أمره في باب الأسماء والصفات على معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف، ولكنه في صفة ما غلط فيها لسبب، كما وقع لابن خزيمة رحمه الله لما تكلم في حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته ونفى فيه هذا الإثبات، فلا شك أن قوله هذا من المقالات البدعية، والإمام أحمد قال هذا قول الجهمية، لكن لا يجوز أن يعتبر هذا جهميا، يعني ابن خزيمة رحمه الله، أو حتى يعتبر مبتدعا، وإن كان يقال إن قوله بدعة أو مبتدع في هذه الصفة. أما أنه يقال إنه مبتدع على الإطلاق فليس كذلك، بل كان يعد رحمه الله عن ابن خزيمة من كبار علماء السنة والجماعة، وكتابه التوحيد يعد من كبار كتب السنة التي قررت أصول السلف رحمهم الله. ومثل ما وقع لشريح فإنه نفى العجب وقال إن الله لا يعجب، وجاء في القرآن في القراءة الأخرى في القرآن بل عجبت ويسخرون، فأنكر هذه القراءة وقال إن الله لا يعجب، فهذا غلط منه، هذا فوات وليس عن منهج، فهذه بدعة، ولكن صاحبها لا يكون مبتدعا على الإطلاق، بل يعد من أهل السنة وهلم جرا. هذا في البدعة العقدية، أما البدعة الفعلية فمن باب أولى. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في التاسع عشر يقول: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة لكن لم يعلموا أنها بدعة، فمثل هؤلاء لا يضافون إلى أهل البدع المغلظة ولا إلى أهل البدع المطلقة، فهذا باب يعتبر قدره، إلى أن الوقوع في بدعة معينة وخاصة في البدعة الفعلية لا يلزم بالضرورة أن يكون صاحبها يضاف إلى البدعة المطلقة، بل تارة يكون كذلك وتارة لا يكون كذلك، هي على التفصيل، هي على التفصيل. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تأينا بالأمس عند قول المصنف رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
من أن
طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء
هذه الجملة التي أشار إليها المصنف رحمه الله هي من جهة معناها قد شاع ذكرها في كلام كثير من متأخر المتكلمين ومن وافقهم من أصحاب الأئمة، وإذا قيل هذا فلأن المتأخرين من المتكلمين كالأشعرية مثلا باعتبار إمامهم أعني أبا الحسن الأشعري أو حتى أتباعه، فإن هؤلاء ينتسبون لأحد المذاهب الأربعة، وجمهور الأشعرية إما شافعية من جهة النسبة الفقهية أو مالكية، وفيهم طائفة من الحنفية، فهؤلاء صاروا يطلقون هذه العبارة أو ما هو بمعناها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا يحصل به ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف، ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف. فهنا يقال إن طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف، طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف، فغلاتهم لا ينتحلون مذهب السلف ولا يصوبونه ولا يجوزونه، فغلاتهم لا ينتحلون مذهب السلف ولا يصوبونه بل ولا يجوزونه، وهذا هو شأن غلاة أهل البدع كالجهمية وأئمة المعتزلة ومن تكلم في هذا الباب على طريق التبع من الشيعة وغيرهم، وإنما يخص ذكر الجهمية والمعتزلة لأنهم أخص من تكلم في هذا الباب. فهذا صنف الذين ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف، ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف ولا تصويبه ولا تجويزه. ثم الصنف الثاني من المخالفين للسلف في نفس الأمر في باب الأسماء والصفات، وهم جمهور المتأخرين من المتكلمين الذين انتسبوا للأئمة في الفقه، فهؤلاء مذهبهم يعلم أصحابه وغيرهم أنه مخالف لمذهب السلف، ولكنهم يجوزون في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات، يجوزون طريقتهم التي اتخذها أصحابهم المتكلمون واتخذها من وافقهم من الفقهاء، ويجوزون في نفس الأمر الطريقة التي ظنوا أنها هي طريقة السلف. فترى أن الأشعرية يثبت جملة من الصفات ويتأول جملة منها، وأصحابه في الجملة على هذا المنهج، وإن كانوا يختلفون معه في قدر ما يثبت وقدر ما يتأول، ولكنهم يرون أن السلف كانوا مفوضين في هذا الباب، وبخاصة ما يتعلق بمحل التأويل عندهم. فالصفات التي يصححها الأشعرية ثابتة لله حقيقة، يقولون إن السلف كانوا يثبتونها حقيقة، كالعلم والسمع والبصر، فيرون أن السلف كانوا يثبتونها على الحقيقة. وإذا جاء القول فيما تتأوله الأشعرية كالصفات الفعلية عند سائر الأشعرية أو كالصفات الخبرية عند متأخريهم، قالوا إن السلف في هذا الباب، باب الصفات الفعلية عند سائر الأشاعرة وباب الصفات الخبرية عند متأخريهم في الجملة، كان السلف يفوضون هذا الباب، ويرون أنه يصح في هذا النوع إما التفويض ويقولون إنه مذهب للسلف، وإما التأويل وموجب هذا التصحيح أو بعبارة أدق هذا التجويز عند الأشاعرة أنهم اعتقدوا أن هذا النوع من الصفات وهي الصفات الفعلية التي اتفق الأشعرية على عدم ثبوتها في نفس الأمر اتصافا يتصف الله به، أو الصفات الخبرية عند متأخريهم بعد طبقة أبي المعالي الجويني، فهؤلاء اعتقدوا انتفاء الصفات من هذا النوع أو هذا النوع في نفس الأمر، أي أن الله إيش يتصف بها أو لا يتصف، لا يتصف بها. فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في نفس الأمر بقوا بين حالين: إما أن اللفظ القرآني أو السياق القرآني فيها يثبت على ظاهره، أي بلا إثبات معنى، ولهذا تجدهم يقولون وقد كان السلف يجرونها على ظاهرها، ولكن لفظ الظاهر كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه صار لفظا فيه إجمال. فالقصد أنهم يصفون مذهب السلف فيما يدخلون فيه التأويل بأنه مذهب تفويض في هذا النوع، ثم هم يرون أن هذا التفويض ليس واجبا وإنما هو جائز، وإذا كان جائزا فمعناه أنه يجوز في هذا النوع من الصفات التأويل والتفويض. ولهذا انتهى المذهب الأشعري إلى صيغة فيها توفيق باعتبار رأيهم بين مذهبهم ومذهب السلف، لأنه لم يكن من شعارهم في الأصل عدم تصويب أو تجويز مذهب السلف كما كان شأن الجهمية والمعتزلة، لأن إمامهم كان ينتسب لأهل السنة. فلهذا الموجب، أي لكون الأشعرية صححوا طريقتهم وفرضوا صحة طريقة السلف، فهذا من باب التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة، من جهة أنهم جوزوا طريقتهم وجوزوا التفويض الذي نسبوه للسلف، وقد كان مبنى الطريقة التي انتحلوها في الصفات الفعلية التي أطبق عليها سائر الأشاعرة مبني على مسألة تعارض العقل والنقل، وغلطهم من جهة أخرى من جهة أن علماء الأشاعرة إذا تكلموا في مذهب السلف قرروا أن مذهب السلف كان هو التفويض، وعن هذا التقرير الذي ذكره متكلمة الأشعرية ترى أن طائفة من فقهاء المذاهب الأربعة يقررون أن مذهب السلف في الصفات الفعلية على وجه الخصوص وربما وقع في غيرها أنه التفويض، وهذه النسبة أي نسبة التفويض إلى السلف هي نسبة حادثة، وقد كان المعتزلة الأوائل يعلمون أن مذهب الأئمة الذي عارضهم وحصلت المناظرة كما في زمن الإمام أحمد وغيره، يعلمون أن مذهب السلف لم يكن تفويضا، وإنما كان النزاع في ثبوت صفات الله أو عدم ثبوتها، أي أن الرب متصف بالصفات أو ليس متصفا بالصفات. فهذا الوهم الأشعري الذي فيه نوع تلطف مع مذهب السلف هو الذي أوجب كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله خطأ كثير من فضلاء الفقهاء، لأنهم رأوا أن الأشعرية في كتبهم كثير منهم لا يطعن على السلف وإن كانوا يقررون مخالفتهم، ولكنهم يفرضون في هذا الباب صحة هذا القول أو هذا القول. وهذا نقيده في مسألة الصفات، وإذا قيل هذا فهذا ليس حكما على سائر أعيان الأشعرية، بل هو حكم مجمل، أي هذا هو محصل المذهب في الجملة، وإلا فإن بعض علماء الأشاعرة كأبي الفتح الشهرستاني مثلا في بعض كتبه، ومحمد بن عمر الرازي في بعض كتبه، وأبي المعالي الجويني في بعض كتبه، يبينون أن طريقتهم تختلف مع طريقة السلف في نفس الأمر، وأنه يتعذر الجمع بين الطريقتين، ولكن هؤلاء لا يلتزمون هذا القول، بمعنى أنهم يقررونه تارة ويقررون نقيضه تارة أخرى. فإذا الخلاصة أن أصناف المخالفين للسلف في باب الصفات في موقفهم من مذهب السلف على صنفين: صنف لا ينتحلون مذهب السلف، أي لا ينتسبون إليه ولا يصوبونه ولا يجوزونه، بل يرونه باطلا وتشبيها وضلالا، وهذا هو شأن الجهمية والمعتزلة. وأما الصنف الآخر وهو الغالب على الأشعرية، وإن كان بعض أعيان الأشعرية كما سلف تارة ينزعون إلى طريقة الجهمية والمعتزلة، وكذلك الماتريدية، فإن طريقتهم مركبة من الصنف الأول والصنف الثاني، فبعض علماء الماتريدية ينزع إلى الصنف الأول فيحاكي طريقة الجهمية والمعتزلة في ذم مذهب السلف، وبعض فضلاء، وإذا قلنا فضلاء باعتبار الغلاة في المذهب، بعض مقتصدة أو فضلاء، هذا الصلاح يستعمله شيخ الإسلام حتى في الفلاسفة، تجد يقول وفضلاء المتفلسفة يقولون كذا، وفضلاء المعتزلة يقولون كذا. مقتصدة هؤلاء الماتريدية ينزعون إلى الصنف الثاني أو الطريقة الثانية. فإذا الصنف الثاني وهم الذين يجوزون مذهب السلف يعتمده ويلتزمه أئمة الأشعرية، يلتزمه ويعتمده أئمة الأشعرية كأبي الحسن والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء وأئمة الكلابية. أما متأخرة الأشعرية والماتريدية فإن طريقتهم تنزع إلى الصنف الأول تارة والصنف الآخر تارة. فهذا موجب هذه المقالة، وهي محصلة على أي الصنفين؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، على الصنف إيش؟ الثاني. أسلم لأنهم ظنوا أن مذهب السلف التفويض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأن هذه الآيات التي اعتقدوا عدم دلالتها على الصفات اشتغلوا هم يعنون الخلف من أصحابهم بتأويلها إلى معان يرونها ويظنونها مناسبة لله سبحانه وتعالى، أي مناسبة في التأويل لكلام الله سبحانه وتعالى، كقولهم في الاستواء مثلا: الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. فمثل هذا التأويل هو الذي قصدوا فيه أن الخلف الذين تكلموا به أعلم وأحكم، من جهة أنهم صرفوا اللفظ إلى معنى مناسب، في حين أن السلف سكتوا عن تعيين هذا المعنى المناسب، ويرون أن السلف والخلف من أصحابهم يتفقون على إيش؟ عدم ثبوت الصفات في نفس الأمر، وهذا غلط شديد من علماء الأشاعرة على السلف، فإن السلف رحمهم الله لم يكونوا من أهل التفويض، بل طريقة التفويض طريقة حادثة بعد انقراض عصر الخلفاء، بعد انقراض عصر القرون الثلاثة الفاضلة، وهي طريقة متناقضة في العقل كما سيأتي التنبيه إليه. ولكونها متناقضة، الطرح بهذه الصورة مناسب ولا سريع؟ مناسب مناسب أو سريع؟ السكوت ماشي ماشي، الطرح كذا ولا سريع؟ ها رأيكم ماشي؟ طيب، ولكون هذه الطريقة أعني طريقة التفويض متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع، لم يستعملها أئمة المعتزلة فضلا عن إيش؟ فضلا عن أئمة فضلا عن أئمة السلف. المصنف بعد ذلك هو هنا عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذا الحرف من الكلام الصواب أنه زيادة من أحد النساخ في كلام شيخ الإسلام وليس له. قوله وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، هذا الحرف مزيد في بعض النسخ. وموجب هذا الإضافة أن المصنف هنا قال كما يقوله بعض الأغبياء، فوصف صاحب هذه المقالة بأنه من الأغبياء، وتقدم بالأمس لما وصفه المصنف كذلك، لأنه تناقض في قوله، كيف يقول إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن السلامة تستلزم سبق العلم، والعلم يستلزم نتيجة هي السلامة. ومن هنا قال المصنف بعض الأغبياء طاهر، فكون هذه العبارة أو ما هو في معناها يطلقها كثير من فضلاء الفقهاء وفضلاء أصحاب الحديث المتأخرين وطائفة من المتكلمة الذين يعنون بامتداح مذهب السلف أحيانا كأبي حامد الغزالي، فإنه كثيرا في كتبه يمتدح مذهب السلف وإن كان يخرج عنه كثيرا، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل الأحوال والإرادات والتصوف، لكنه له ثناء كثيرا على مذهب السلف كمذهب وإن كان يغلط في تحقيقه كثيرا، وغيره كثير. فهؤلاء لهم مقام في العلم معروف وفي الفقه معروف إلى آخره، فأضاف بعض النساخ هذا الحرف فقال وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا كتبوها كاعتذار، والحق أنها ليست لشيخ الإسلام وهي ليست في محلها. ومعلوم أن الصواب هنا لا يمكن اعتباره بكون هذا القائل من العلماء أو ليس من غيرهم، فإن المصنف أعني شيخ الإسلام لا يلتزم أن هذه العبارة لا يطلقها أحد من أهل العلم، واضح؟ يعني هو هذا الاعتذار يقول إذا صدرت من بعض العلماء، كأن شيخ الإسلام إنما ذم قائل هذه المقالة إذا لم يكن من إيش؟ لم يكن من إيش؟ من العلماء، وهذا لا يلتزم المصنف. هو يقول وقد صارت مقالة أبي الحسن الأشعري وأمثاله مجلة أقدام لكثير من فضلاء أهل العلم، وثناؤه رحمه الله عن شيخ الإسلام على كثير ممن وقعوا في هذه الأغلاط معروف، حتى أثنى على أبي محمد بن حزم ثناء شديدا في كثير من كتبه، مع أنه في شرح الإصفهانية يعني شيخ الإسلام قال وأبو محمد بن حزم وأمثاله قد قالوا مقالات في مسائل الصفات، مقالات كثير من المعتزلة خير منها، ومقالته في كثير من الموارد تقارب مقالة المتفلسفة. فإذا كون هذا القائل من العلماء هذا لا يعني شيئا كثيرا، لأن المصنف يعني شيخ الإسلام لا يصف من قال هذه المقالة بأنه خارج عن صفة العلماء، فقد يكون عالما فقيها أصوليا له اشتغال بعلم الحديث إلى آخره، لكن يبقى أن قوله غلط، وإلا فله مقام في العلم معروف. وتعلمون أن فقهاء الشافعية كثير منهم وفقهاء المالكية وفقهاء الحنفية بل وطائفة من الحنابلة وقعوا في مثل هذه الأغلاط والمقالات، مع أن مقامهم في العلم مجمع عليه، ولا أحد من أهل العلم والمحققين ينازع في أن لهم مقاما معروفا في العلم، لكن يبقى أن قولهم غلط وافتيات على مذهب السلف. فلهذا هذه العبارة ليست بشيء، وواضح من نظمها وتركيبها أنه ليس عليها طابع شيخ الإسلام رحمه الله، خاصة أن شيخ الإسلام ذكر هذا المعنى في كتبه كثيرا ولم يعتذر هذا الاعتذار، ولم يعتذر هذا الاعتذار. نعم.
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم
ولاحظ المصنف يقول الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم. والكتاب كما قلت في أول مجلس أن الشيخ الإسلام ضمنه إشارات دقيقة جدا، تجده يقول الخلف من المتفلسفة، مع أن الذين قالوا هذه المقالة يقصدون بالخلف من؟ إذا أخذنا ترتيبا أيهما أظهر في الضلال، المعتزلة أو المتفلسفة؟ المتفلسفة. الذين قالوا هذه المقالة لا يقصدون بالخلف المعتزلة فضلا عن الذين وصفوا طريقتهم بأنها أعلم وأحكم، هل يقصدون المعتزلة؟ الجواب لا. فإذا لم يقصد المعتزلة فمن باب أولى أنهم لا يقصدون المتفلسفة، وإنما يقصدون أصحابهم من متكلمة الأشعرية وأمثالهم الذين انتسبوا للسنة والأئمة وعظموا مذهب السلف في إيش؟ في الجملة. واحد. فكيف يقول شيخ الإسلام هنا فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة، لم يفضل طريقة المتفلسفة في مسألة الإلهيات بالتمام أحد من علماء الأشاعرة حتى الغلاة منهم، حتى الغلاة منهم ما يطلقون أن طريقة المتفلسفة فاضلة، بل طعنهم وتصنيفهم في الرد على طوائف المتفلسفة مشهور، وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب البقلاني في ذلك مصنفا، صنف الشهرستاني مصارعة الفلاسفة، صنف أبو حامد الغزالي التهافت، محمد بن عمر الرازي له تصنيف. وإن كان الرازي هو أخص الأشعرية تعلقا ببعض مقالات المتفلسفة ولا سيما مقالات الحسين بن عبد الله بن سينا، فإنه ينقل عنه كثيرا وإن كان يعترض عليه وتارة يصوب بعض مقالاته لكنه مشغوف به. فكيف المصنف هنا قال طريقة الخلف من المتفلسفة؟ لما؟ لأن الغلط في باب الإلهيات وبخاصة في باب الأسماء والصفات الذي محصله نفي صفات الله في الجملة أي أو بالجملة عموما كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة، أو نفي ما هو من الصفات ولو الصفات الفعلية وحدها، هذا النفي مركب على المادة الفلسفية، مركب على المادة الفلسفية أي على الدلائل الفلسفية. فباعتبار أن هذه المذاهب نتيجة من نتائج الفلسفة، وصف المصنف مذهب الخلف بأنه مذهب إيش؟ بأنه مذهب إيش؟ المتفلسفة. ولهذا قال من المتفلسفة ومن حدا حذوهم، لأن الجهمية أخذوا دليلهم من المتفلسفة، والمعتزلة دليلهم من المتفلسفة، بل حتى الأشعرية الذين أطبقوا على نفي ما يسمونه حلول الحوادث وهي الصفات إيش؟ الصفات الفعلية، الدليل نفسه دليل فلسفي، بل إنك تراه عند التحقيق هو نفس المذهب ولكنه مقرب للشريعة كثيرا وفيه أحرف من الإسلام كثيرة، لكن أصل المادة فيه، أصل المادة فيه مادة أرسطية. وقد كان أرسطو طاليس وهو من ملاحدة الفلاسفة اليونان، وكان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني، وليس هو ذو القرنين أو ذو القرنين المذكور في القرآن، بل كان رجلا كافرا. فكان أرسطو طاليس له كلام في مسألة الوجود.